أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي منسوب إلى بيت المقدس، والمقادسة قوم خيرون جاءوا من الأرض المقدسة القدس وما حولها، ونزلوا كراما على كثير من البلاد الإسلامية، ونالت الشام منهم حظا وافرا. ولما شرفت بهم دمشق ما أرادوا أن يضيقوا على أهلها للطفهم وأدبهم، فنزلوا خارج باب شرقي في مسجد اسمه مسجد أبي صالح، ثم انتقلوا إلى سفح جبل قاسيون، فعرفت محلة الصالحية بهم، فقيل لها الصالحية نسبة إلى مسجد أبي صالح. يومها لم يكن في قاسيون من العمارة شيء، فعمرها المقادسة ورعوها، بنوا فيها المسجد الجامع، جامع الحنابلة، لأنهم كانوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وبنوا فيها مدارس العلم والشرع، ومن ذلك المدرسة العمرية الماثلة إلى اليوم في حي الصالحية مقابل جامع الحنابلة أو مقابل جامع الحاجبية. إذا ذهبتم إلى منطقة الشيخ محي الدين ووصلتم إلى جامع الحاجبية، فمقابل الجامع هناك مدرسة أثرية ما زالت أعمال الترميم تعمل فيها منذ زمن طويل. هذه المدرسة تسمى المدرسة العمرية، وقد كانت من أكبر مدارس دمشق. وهذه المدرسة إنما عمرها المقادسة الذين ينتمي إليهم ابن قدامة المقدسي. واحتفى بالمقادسة أهل الشام وأحبوهم، وكانوا لهم أنصارا إذ كانوا هم المهاجرين. سموا المنطقة الصالحية نسبة إليهم، وسموا الجبل كله جبل الصالحين. ويحدثنا كبار السن فينا أن الشامية كان إذا أراد الخروج من دمشق القديمة داخل السور متجها شمالا نحو جبل قاسيون جبل الصالحين، ووصل إلى بوابة الصالحية خلع عليه ومشى حافيا إكراما للصالحين الساكنين في هذا الجبل وتبركا واعتقادا بهم. ابن قدامة المقدسي هو شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. مولده بجماعيل من أعمال نابلس، هو من فلسطين. هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، وحفظ القرآن الكريم، ولزم الاشتغال بالعلم من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. سنة هذه الحياة أيها الإخوة أن يبتلى الإنسان بالغنى حينا وبالفقر حينا آخر، بالراحة حينا وبالتعب حينا آخر، بالإقامة حينا وبالسفر حينا آخر. فهذا ابن قدامة المقدسي هجر من بلده، الأمر صعب، الأمر فيه شدة، الأمر فيه كرب. نسأل الله عز وجل أن يؤامننا بأوطاننا. لكن يبتلى المرء ويبتلى الإنسان في هذه الحياة، فهذا هو مع أسرته كاملة هجر من بلده، فما بقي جالسا ينوح على نفسه ولا يولول لمصابه ولا يشكو ألمه للكبير والصغير، يعلم أن الله عز وجل هو رب الأكوان وهو رب الأرض والسماوات مع شدته وضيقه وكربه، وأهله مع شدتهم وضيقهم وكربهم انطلقوا يبحثون عن العلم الخير والعمل الصالح، فحفظ القرآن الكريم وله من العمر 10 سنوات واشتغل بالعلم من صغره، لا ريب بأن أهله دفعوه إلى طلب هذا العلم، وكان خطه مليحا فصار من بحور العلم وأذكياء العالم. رحل في طلب العلم إلى بغداد، هو كان موجود في نابلس، ثم هجر إلى الشام، ثم الآن سافر إلى بغداد يطلب العلم. طبعا كل هذه الرحلات العلمية التي نقرأها في سلسلة قدوات إنما قام بها هؤلاء الصالحون ماشين على أقدامهم. والله يا أخوان شيء يكاد لا يتصور، يعني كيف واحد يمشي من دمشق إلى بغداد؟ الله أكبر، مئات آلاف الكيلومترات، كم ساعة يمضيها في الطريق؟ ماذا يمر عليه من الشدائد؟ ماذا يمر عليه من الحر، من القر، من الجوع، من البرد؟ رحل في طلب العلم إلى بغداد والموصل ومكة وغيرها، فدرس التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والنحو والحساب حتى صار إماما فيها، ثم عاد إلى دمشق ليكون إمام الحنابلة بجامعها، بجامع الحنابلة. أنت ما بتصير إمام حتى تصبر، لا تصير إنسانا يقتدى بك حتى تصير إماما في الصبر. وإمام الأئمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم الصبر الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا نزلت بك مشاق، إذا نزلت بك آلام، إذا نزلت بك صعاب، لا تتراجع ولا تهن ولا تحزن، بل اصبر على أمر الله منضبطا، واعلم بأن العطاء الإلهي قادم إليك. وإني ما رأيت أحدا أيها الإخوة ابتلي ببلاء صعب شق عليه البلاء فصبر واتقى الله عز وجل في بلائه إلا أعطاه الله تعالى بعد هذا البلاء درجة وجعله في رتبة عالية. وكم من مرة جاءني شاب يشكو الكرب الشديد والألم الكبير ويقول بأنه كاد أن يتلف، فأقول له بما أنك وصلت إلى هذه المرحلة ابق على ما أنت عليه من الصبر، واعلم بأن العطاء الإلهي عما قريب قادم إليك. فيا شباب، إذا واجهتكم الصعاب وإذا تعرضتم للمشاق وإذا رأيتم في طريقكم العقبات فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رحل في طلب العلم إلى بغداد والموصل ومكة وغيرها، فدرس التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والنحو والحساب حتى صار إماما فيها، ثم عاد إلى دمشق ليكون إمام الحنابلة بجامعها. قالوا عنه: كان غزير الفضل، نزها ورعا، كثير العبادة، دائم التهجد، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. قالوا: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ويقولون في التربية بأن الإنسان يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فأنت عندما ترى الفضيلة شاخصة في إنسان، وترى الخلق متجسدا في رجل، وترى العبادة والصلاح ماثلة في شخص إنسان، هذا يصلح أن تقتدي به وأن تتعلم منه. وقد جاء في الأثر: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا رؤوا قبل أن يتكلموا. ابن قدامة المقدسي قال: كان ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. كيف ينتفع برؤيته قبل أن يسمع كلامه؟ لأن هديه ودله وسمته متأسيا به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحركاته وجلساته ولقاءاته وانصرافاته كلها تصلح أن تكون للاقتداء. خصه الله تعالى بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، كان متواضعا ذا أنات وحلم ووقار، قد جبله الله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. سبق أيها الإخوة بأن هؤلاء القدوات فيهم صفات مشتركة: العلم أولها، العبادة ثانيها، الخلق الحسن ثالثها. إذا أردت أن تصير قدوة فهذا هو طريقك. يعني هذا ابن قدامة المقدسي صار قدوة مو لأنه من بيت المقدس، ولا لأنه ثري، ولا لأن أباه من أبوه، لكن الرجل سلك طريق العلم وبدأ من الصفر، سلك طريق العبادة وبدأ من الصفر، سلك طريق الأخلاق الفاضلة. لذلك احمل نفسك حملا على الخلق الحسن، احمل نفسك حملا على العلم، احمل نفسك حملا على العبادة. والإنسان يكون مغمورا حتى إذا تعلم صار علما بين الناس، الإنسان يكون مغمورا حتى إذا كانت له أوراد من التهجد وأوراد من القيام وأوراد من الصيام وأوراد من الصدقات وأوراد من الأذكار صار علما. والإنسان يكون مغمورا حتى إذا سمت أخلاقه ورقت طباعه صار كأنه شامة بين الناس. فيا شباب يا رجال، عليكم بالعلم وعليكم بالعبادة وعليكم بالخلق الحسن. بالطبع هذا لا يكون بالمجان. قالوا: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. يعني أنا أعلم من الشباب ومن الرجال من كانوا ينامون على كراسي المكتبة، ينام على الكرسي في المكتبة طيلة ليله، جالس في المكاتب العامة، وحتى إذا تعب نام على الكراسي. كيف واحد ينام على الكرسي؟ لا ريب بأنها ليست نومة مريحة. أعرف من الشباب والرجال من كانوا يطون لياليهم في الدراسة والعلم على ضوء الشمع، ما في إضاءة. أعرف من كان يلفحهم الحر ويقلقهم القر، ثم هم جالسون في طلب العلم. إذا أنت ما بذلت للعلم كلك لا يعطيك بعضه. كما سمعتم ابن قدامة يسافر من بلد إلى بلد يطلب هذا العلم. وقل مثل ذلك في العبادة، وإني لأعرف أشخاصا شبابا ورجالا يطون لياليهم ساعات طويلات في الذكر، ساعات طويلات في السجود، ساعات طويلات في قيام الليل، ساعات طويلات في التهجد. ثم الخلق، ربما تتعرض لمن يؤذيك بكلامه فأنت تحمل نفسك على الحلم وعلى عدم الرد على السفيه، ربما تتعرض لمن يؤذيك بفعاله فأنت تحمل نفسك على عدم مجاراة السفهاء. العلم والعبادة والخلق ترفعك في الدنيا وفي الآخرة، أما الجهل أو مضيعة الوقت، أما عدم العبادة أو الأخذ من العبادة بأبسطها، أما مجاراة السفيه في سفهه، فهذا يجعلك كعامة الناس لا قيمة لك. كان متواضعا ذا أنات وحلم ووقار، قد جبله الله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين. يا أخوان، إذا واحد أراد أنه يصير لاعب كرة قدم، ما عليه إلا أن يصاحب لاعب كرة قدم ويجعل مجالسه عامرة بالحديث عن كرة القدم وأفعال لاعبي كرة القدم، بعد حين تجده صار بالملاعب لاعبا. إذا إنسان أراد أن يكون تاجرا، ما عليه إلا أن يصاحب التجار وأن تكون مجالسه عامرة بالحديث عن التجارة وأخبارها، بعد حين ما بتشوف إلا صار تاجرا من التجار. إذا أردت أن تكون عالما، ما عليك إلا أن تصحب العلماء، ما عليك إلا أن تكون مجالسك عامرة بحديث العلم والفقه، بعد قليل ما منلاقيك غير التحقت بهم. كانت مجالس ابن قدامة المقدسي عامرة معمورة بالفقهاء والمحدثين، يصلي الفجر ويذكر الله ثم يشتغل بالعلم إلى ارتفاع النهار، ثم يمضي لداره للنظر في شؤونه وشؤون أهله، ثم يعود للعلم من بعد الظهر إلى المغرب. معناته ابن قدامة بشر من البشر. مرات الواحد بيقول لك يا أخي هؤلاء يعني ما كانوا متجوزين. لا يا سيدي، ابن قدامة متزوج. يا أخي هؤلاء ما عندهم أولاد. لا يا سيدي، ابن قدامة عنده أولاد. يا أخي هؤلاء ما كان عندهم، كان مأمن لهم كل شيء. لا يا أخي، ما كان مأمن له كل شيء. الزلمة هجر من بيته وأوي يعني في الشام ثم إنه عمل واجتهد. يا أخي هؤلاء يعني الكسالة أكذا يرمون من أجل أن لا يظهروا كسلهم، من أجل أن لا يقول أنا كسلان. يقول بأن المجتهدين توفرت لهم كل شيء في أمور الحياة. هو لا، المجتهدون مثلك يعانون كما تعاني، وعندهم هموم كما عندك هموم، وعندهم مسؤوليات كما هي مسؤولياتك، لكن قرروا أن يكونوا من أهل العلم والعبادة والخلق القويم. يصلي الفجر ويذكر الله ثم يشتغل بالعلم إلى ارتفاع النهار، ثم يمضي لداره للنظر في شؤونه وشؤون أهله، ثم يعود للعلم من بعد الظهر إلى المغرب. قال أحد تلامذته: كان حسن الأخلاق، لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح، وما رأيت أكثر احتمالا منه. احتمال على يعني بيجي واحد يزعجه، واحد بيتكلم معه طويلا، واحد يتكلم معه فيما لا طائل منه يتحمل. قال آخر: كان الشيخ في القراءة يمازحنا ويتبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. يعني يبدو في صبيان صغار يدرسون عنده، مرات يعني يخرجون فيلعبون. قال: شو عليه، منين أولاد صغار هدون. صنف أكثر من 20 مصنفا، أشهرها كتاب المغني في الفقه الحنبلي، جاء في 10 مجلدات. ابن قدامة المقدسي أيها الإخوة من وفيات 620 للهجرة، يعني على التقريب قبل 800 سنة. من 800 سنة إلى الآن من أحسن كتب الحنابلة المعتمدة كتاب المغني في 10 مجلدات، كل مجلد قريب 600 صحيفة. صلوا 800 سنة الكتاب مكتوبا ولا زال معتمدا عند العلماء قاطبة. والكتاب وإن كان في الفقه الحنبلي لكن فيه فقه مقارن يذكر فيه المذاهب الأخرى ويرد عليها أو يؤيدها. صنف أكثر من 20 مصنفا، أشهرها كتاب المغني في الفقه الحنبلي، جاء في 10 مجلدات، يعتبره العلماء من أهم الكتب التي ألفت في الفقه المقارن بوجه عام وفي الفقه الحنبلي بوجه خاص. قال فيه العز بن عبد السلام: ما رأيت من كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة في جودتها وتحقيق ما فيها. وإلى كل ذلك كان الشيخ ابن قدامة هو وأخوه الشيخ محمد وابن خالهم الحافظ عبد الغني المقدسي وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج، وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغيرها. والله شيء يا رب دخيلك، اللهم ارزقنا بركة في أوقاتنا وبركة في أعمارنا وبركة في أعمالنا. كيف هؤلاء يفعلون هذه الأفعال؟ كيف يؤلفون هذه المصنفات؟ كيف يشتغلون بهذا العلم؟ كيف يشتغلون بهذه العبادة؟ كيف يشتغلون بهذا الجهاد في سبيل الله؟ جمع كل هذه الأمور. كانت وفاة الشيخ ابن قدامة المقدسي في يوم عيد الفطر 20 و600، وقد بلغ 80، وحضر جنازته خلق كثير، ودفن بتربته المشهورة في جبل قاسيون، ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله. كان له أولاد ذكور وإناث، فلما كان حيا ماتوا في حياته. الله أكبر، من جملة الشدائد مات كل أولاده في حياته. يا أخوان، الشدائد تسبق الرجال كما تسبق النار الحديد، تصنع الأبطال. إذا وقعت في هم، في كرب، في ضيق، في شدة، نسأل الله العافية لنا ولكم. يعني الإنسان لا يطلب من الله البلاء، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة. لكن من نزل به البلاء لا يتقهقر، لا يتراجع. كان له أولاد ذكور وإناث، فلما كان حيا ماتوا في حياته. نقل سبط ابن الجوزي من خط الشيخ موفق رحمه الله تعالى، كان يكتب شيئا من الشعر، فنقلوا من شعره: لا تجلسن بباب من يأبى عليك وصول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. مرة ثانية: لا تجلسن بباب من يأبى عليك وصول داره. إذا لك حاجة لا تروح توقف أبواب الناس وهم لا يريدون لك أن تصل إلى ديارهم. لا تجلسن بباب من يأبى عليك وصول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. أنه يا أخي أنا مضطر، يعني بدي هيك أتزلف له وأتوسل له، يعني من أجل ما يعوق لي حاجاتي. واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. يعني ولو هذا العبد وهو كاره أن تقضى لك حاجاتك، إذا قصدت ربها فإنها تقضى. لا تجلسن بباب من يأبى عليك وصول داره، تقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. ختاما أيها الإخوة، كما رأيتم كان ابن قدامة المقدسي مشغولا بأربعة كانت سبب رفعته في الدنيا وهي عنوان رفعته إن شاء الله تعالى في الآخرة: العلم والعبادة والخلق الحسن والجهاد في سبيل الله. رحم الله شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدام المقدسي، وأجزل مثوبته، وجعلنا وذرياتنا على نهجه وطريقته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.